الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وبعد أن ذكر أوجه الدلالة من السنة في عدم جواز مشاركة الكفار أعيادهم في الوجه الأول في عدم إقرار الجاهلية، ثم الثاني في تحريم الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم، قال رحمه الله: الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد
لما
أحسن الله عليكم ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة، من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل، من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية. وإذا كان المقتدي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد.
لما درست يعني ذهبت.
نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا من أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في
سائر. عندما هاجر وصل المدينة ورآهم يلعبون في بعض الأيام واتخذوا عيد، قال: إن الله أبدلكم بها، يعني أعياد المسلمين، عيد الفطر والأضحى.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعماله من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوجه الرابع من السنة ما خرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين،
إنما يعني من يوم العيد من الفرح وال... نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منا. فالدلالة من وجوه: أحدها
أيام منا يعني أيام التشريق بعد العيد، أيام منا يعني أيام التشريق يعني بعد العيد، وكل يعني الأيام بعد العيد هي كالعيد، وهي يكون فيها الفرح والسرور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالدلالة من وجوه: أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم.
نعم.
كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال لكل
قال فاستبقوا الخيرات، يعني كل واحد له وجهة، وتلك الوجهة قد تكون وجهة صحيحة وقد تكون وجهة خاطئة ومخالفة، فحثنا على استباق الوجهة الصحيحة، فاستبقوا الخيرات. نعم.
صلى الله عليه. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم.
هذا خاص بهم، هذا خاص بهم، ولهذا أتى الإسلام ونسخ كل تلك الشرائع، ولهذا قال فاستبقوا الخيرات، خيرات التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على التوحيد وعلى ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كل نبي من الأنبياء له شرعة وله منهاج، فنسخت كل تلك الشرائع وكل تلك المناهج بنزول القرآن، ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الوحي كتابا وسنة، وهو الآن المعتمد الذي إن سار عليه العبد المسلم نجا، وإن حاد هلك. نعم. ولا يأتي الإنسان يقول كان في التوراة كذا وكان في الإنجيل كذا والله أرسله، والله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني الأنبياء، وأمرنا بالاقتداء بالأنبياء لأنهم أتوا بالتوحيد، فكل الأنبياء أتوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل الأمم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لكن الشرعة والمنهاج غير التوحيد، التوحيد مع الرسل جميعا توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن الشرائع تختلف، ولهذا نصحت. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا.
نعم.
الثاني قوله: وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله: وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله: وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
عن يعني العيد جنس يندرج تحته ما يفعل فيه من صلاة ولهو مباح وما إلى ذلك، كله يعتبر عيد. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله: ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة، لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه. وبهذا
هذه الأيام الخمسة: عيد الفطر واحد، وأما عيد الأضحى فهو أربعة، يوم النحر وأيام منى ثلاثة، أربعة، وعيد الفطر خمسة. نعم.
صلى الله عليه.
هذا هو المقصود.
يقول رحمه الله: ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير.
فلما العيد الكبير على عيد الأضحى يطول زمنه، ليس واحد إنما يطول زمنه معه ثلاثة أيام، وهي أيام منى. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. نعم.
قال رحمه الله: فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله. نعم. أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة.
نعم.
الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف،
ولو أضاف إليها يوما سادس وهو يوم الجمعة كان أفضل، لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع وهو عيد للمسلمين، ولهذا يعني يشارك أيام العيد بصلاة ركعتين وجهرية، والنهار لا يجهر فيه إلا يوم العيد أو يوم أو صلاة الاستسقاء، فهو يشارك يوم الجمعة يشارك الأعياد وهو عيد الإسلام. يتنظف الإنسان ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج لصلاة العيد ويخطب خطبة الإمام، ثم بعد ذلك يصلي بهم صلاة جهرية تشبه صلاة العيد سوى التكبير زيادة التكبيرات الزوائد. فلو قال ستة أيام مع أو قال خمسة أيام وينضاف إليها العيد الأسبوعي كان أولى. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله
لأن العيد مما يعتاده الناس، مما يعتاده الناس، واعتياد الناس يعني عمل مخصوص في ذلك اليوم، عمل مخصوص في ذلك اليوم.
الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين.
نعم.
وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار،
يعني أن عندما قال الرخصة معللة يعني دل على أنه إذا تجاوز الإنسان هذه الخصوصية كان محرما، كان قال يعني معللة، هذه الرخصة معللة يعني لها علة، وهذه العلة هي التي أجازتها، وإلا فأصلها محرم. نعم
صلى الله عليه.
قال إيش؟
قال وذلك يقتضي أن الرخصة معللة،
أن الرخصة معللة، أن الرخصة معللة يعني ليست رخصة مطلقة وإنما رخصة لعلة، دل على أن الأصل خلاف الرخصة، فعندما رخص علل، فعندما رخص علل، فالأصل التحريم وعندما رخص علل،
دل على أن الغناء،
دل على أن الأصل، الأصل محرم، الغناء واللهو واللعب كله محرم، فعندما رخص رخص بعلة ليس على إطلاق، ليس على
إطلاق،
إطلاق. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين.
نعم.
إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا، لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا.
نعم.
لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء
يعني هذه خاصية لعيدنا ليست الأعياد السابقة، كل قوم لهم عيد، لكن نحن لنا عيد خاص نلهو فيه ونلعب، لكن يكون لهوا مباحا ليس فيه ارتكاب المحرمات.
لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وهذا عيدنا وهذه العلة مختصة بالمسلمين.
نعم.
فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم فيكون الأخص عدم التأثير. شيخنا هو في نسخة عديم التأثير،
عديم صح وعدم صح كلها واحدة، عدم وعدم.
فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم.
نعم.
وهو مسمى عيد.
نعم.
فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين.
نعم.
وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال.
ولهذا يجوز لولي الأمر إن رأى مهادنة الكفار وكف شرهم، هذا شيء نرجع له ولا بأس فيه، في إن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني لو أنا على ولي الأمر وهذا إسرائيل كما يقول على التطبيع، وما التطبيع يشنع شناعة فظيعة، هو جهال، جهال لا يدركون النصوص ولا يعرفونها ولا يفهمونها، ولو عرفوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ما تكلموا، ولو عرفوا القرآن كيف أنزل ولما أنزل ما تكلموا، لكنهم جهال، إنما أرادوا شحن وتهييج العامة على ولاة الأمور، ولا يجوز وليس هناك بأس، بشرط شروط أن تطبق الإسلام، لا يتجاوزون على إسلامنا، فإن تجاوزوا على الإسلام نقضوا ذلك العهد كما فعل عمر وهو مصالحة أهل الكتاب وما يجري بينهم، وإذا دخلوا إلى هذه البلاد لا يظهرون دينهم ولا يظهرون أفعالهم، كل هذا لا بأس به يجوز. فإذا التزموا، إذا دخلوا عندنا والتزموا بديننا وعاداتنا وتقاليدنا، هذا لا بأس به، وهذا الذي يصالح عليه. في إن جنحوا للسلم فاجنح لها، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا هادا أهل المدينة، هدم اليهود وعاملهم على خيبر وما يتعلق بها، واشترى وباع وتدين استدان من اليهود، وليس هناك مانع. أما الجهال هم الذين عقولهم عفنة ما تعلموا من كتاب ولا سنة، تعلموا بأهوائهم الأمر الأول، والأمر الثاني يعني إدانة لزعمائهم ورؤسائهم، والأمر الثالث وهو المفهوم والواضح حقدا على هذه الدولة لإقامة التوحيد، والله أعز هذه الدولة بهذا التوحيد الذي أقامته، لا تجد قبرا يعبد. فهذا كل ما يدور في صدورهم وما يجول في خواطرهم حقدهم على هذه الدولة، يجوز لولي الأمر أن يفعل ما يشاء إذا كان ضمن الحدود الكتاب والسنة. والحمد لله نحن عندنا هيئة كبار علماء، وإن كان أمرنا يتعلق بالدين ما تجاوز ولي الأمر العلماء رحمهم الله تعالى، وعرفنا من قديمهم يراسلهم، ومن أراد ذلك أن يفهم ذلك فليقرأ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، موجودة ومطبوعة ومتداولة، ورسائل لولاة الأمور من الملك إلى أصغر واحد، ورسائلهم إليه والردود واستشارته، وأمر من الأمور يعني لا يخفى على الناس، استشارة الملك سعود شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في دعوة جماعة التبليغ، عندما أتوا إليه بكتب، أتوا إلى الملك بكتب وأرادوا أن ينشروا تلك الدعوة، فأخذها رحمه الله تعالى أن انتظروا الرد، وأرسلها الملك سعود للشيخ محمد ابن إبراهيم، وبعد أن قرأ رد عليه رد مقنع أن هذه طائفة شركية عبادة للقبور ولا لا تمكنهم ولا تفعلهم، ما مكنهم وطردوهم، هذا واضح. ولهذا عز الله سبحانه وتعالى هذه الدولة بتكاتف العلماء مع ولاة الأمور، وهي دولة سلفية كما صرح من مؤسسها الملك عبد العزيز إلى آخرهم الملك سلمان، ومن أتى بعدهم من أولادهم، فهم ربون على هذا المنهج السلفي رحمهم الله. ونحن نشاهدهم وهم يقدرون العلماء، إذا زاروا عالم من العلماء سلموا في رأسه، قبلوه في رأسه واحترموه تقديره، ويقفون على الباب لا يدخلون حتى يأذن لهم بالدخول رحمهم الله، وحفظ الله من بقي. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
هل يعرفوا هؤلاء الشباب الآن الذين لوثت عقولهم؟ ما يعرفون هذا ولا يفهمونه، إنما يفهمون انتصروا لرسولنا. انتصروا رسولنا، كيف ننتصر؟ نقاطع علبة جبنة ما تشتريها من عند صاحب الدكان، ما تشتري، هذه نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقولهم. هذا من إغار صدور العامة الجهال على ولاة الأمور. إلا المقاطعة تقاطع، أنت من تقاطع أخ لك في الإسلام، أخذ هذه العلبة الجبن ب4 ريال ويبيعها ب4.5، نص ريال يبغى يوكل أولاده، تقاطعت منه، أو كرتون حليب، هذا من الجهل، جهل فظيع، جهل مركب. نعم
صلى الله
عليه وسلم. نعم هذا هذا الكلام. نعم. وهم يساكنونهم، يساكنون من تصدر من بلادهم هذه، يساكنونهم ويؤكلونهم ويشاربونهم ويجامعونهم ويحضرون أعيادهم وكنائسهم، ومع هذا تجد سيارته من أين من أين من أين مستقدمة، وتجد أكله من أين مستقدمة، تجد فروشه من أين مستقدمة، تجد يعني أشياء كثيرة، حتى الساعة التي يلبسها والجوال الذي في جيبه من أين؟ أين المقاطعة؟ كلام تمجه العقول. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. ثم قال رحمه الله: وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين.
ولهذا قال لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال؟ إنك تأتي قوم أهل الكتاب. شوف الدعوة، إنك تهيئة، أنت يعني وسع بالك معهم فادعهم إلى كذا، فإنهم أطاعوك قل لهم بكذا. ترتيب، ما قال بالقتال ولا أمره بقتال. هؤلاء قاتلوا أهل الإسلام، قاتلوا أهل الإسلام بدعوة إيش؟ دعوة جهاد. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضى لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضى
أن يوجد من بعضهم فعل ذلك. نعم.
لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه. نعم. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم مال عيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا
واضح ما احتجنا.
الوجه السادس من السنة.
جزاك الله خير.
صلى الله عليه وسلم.
الله يجزيك خير. جزاك الله خير.